الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الملاحظ أن الإبراهيمية الفكرية المعاصرة اضطرت إلى منهج تلفيقي بين متناقضات يصعب التلفيق بينها، فليس من السهل أن تجمع التوحيد مع التثليث لتشتق لهما نسبة من اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام، فالجمع بين التوحيد وضده مستحيل، ويزداد ظهور الاستحالة بنسبة ذلك إلى النبي الحنيف الذي قال الله تعالى فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. لذلك اضطر دعاة التقريب بين الأديان إلى التطفل على بعض الأفكار والمعتقدات التي سبق إليها بعض المتصوفة، فاقتبسوا منهم شبهاتهم وأضافوا إليها القليل والغث من كيسهم. وهذا تفصيل القول في هذه المعتقدات التي لفقوا منها دعوتهم إلى الإبراهيمية. المسألة الأولى: التقريب بين الكفر والإيمان. هل يقرب بين الكفر والإيمان؟ التقريب بين الكفر والإيمان باعتقاد انقلاب العذاب في النار إلى نعيم مخصوص وعذوبة. وقف دعاة الإبراهيمية على مسألة مشهورة في كتب المتصوفة تدعي أن مآل الكفار في النار ينتهي إلى تلذذ يوافق مزاجهم، كما أن أهل الجنة يتلذذون في الجنة بما يوافق مزاجه، وبهذا ينتفي الفارق الأعظم بين مصير المسلمين في الخلود في نعيم الجنة وخلود الكفار في عذاب جهنم في النار. فإذا ثبت أن كل فريق منهما يخلد في النعيم فقد انتفى الفارق العظيم، وأمكن قبول ما هو دونه من مشاريع التقريب وتوحيد الأديان، إذ المصير واحد. فإذا هذه الاختلافات بين الأديان كأنها لا شيء. من نصوص هذه المسألة في الفتوحات المكية لزعيم الزنادقة وقدوة أهل الاتحاد والحلول ابن عربي يقول: حدثني عبد الله الموروي في جماعة غيره عن أبي مدين أمام الجماعة أنه قال: يدخل أهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله، وينزلون فيهما بالأعمال ويخلدون فيهما بالنيات. وهذا كشف صحيح وكلام حر عليه حشمة، فيأخذ جزاء العقوبة الألم موازياً لمدة المعمر في الشرك في الدنيا، فإذا فرغ الأمد على حسب التوازي على حسب المدة التي أشرك فيها بالله تعالى في الدنيا، فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في النار، بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألموا لعدم موافقة المزاج الذي ركبهم الله فيه، فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغ الحياة والعقارب، كما يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحور الحسان، لأن مزاجهم يقضي بذلك. ألا ترى الجعل في الدنيا هو على مزاج يتضرر بريح الورد ويلتذ بالنتن؟ والجعل دويبة سوداء كالخنفساء تقتات على الفضلات. فانظر إلى هذا الضلال، يقول: إن هؤلاء الذين يدخلون النار يأتي إليهم الألم مدة على حسب ما عمروا في الشرك في الدنيا، فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في النار، بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألموا لعدم موافقة المزاج الذي ركبه الله فيه، فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغ الحياة والعقارب، كما يلتد أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحور الحسان. نسأل الله تعالى أن يجعله من المتلذذين في النار بالنار والزمهرير وما في النار من لدغ الحياة والعقارب، هو يريد ذلك، فنسأل الله أن ينيله ما ذكر. هذا النص والاعتقاد مخالف لصريح القرآن وآياته المحكمات المتواترات، فقد ثبت في قواطع القرآن أنهم خالدون في عذاب مقيم لا يفتر عنهم ولا يخفف. من هذه الآيات القطعيات قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وفي الآية دليل نص في وصف حالهم في الخلود وهم فيه مبلسون، والإبلاس هو الحزن المعترض من شدة اليأس. قوله تعالى: وفي العذاب هم خالدون، وصف القرآن عذابهم في النار بأنه عذاب مقيم. قال تعالى: وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم. قال الراغب: ويعبر بالإقامة عن الدوام نحو عذاب مقيم. وأخبر القرآن في نص محكم أن عذابهم لا يخفف، قال تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، بل أخبر تعالى أنه يزاد في عذابهم، فقال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وصرح القرآن بجملة من القرائن التي تنافي التلذذ في جهنم قطعا، فأخبر أنهم يصطرخون فيها، قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يصطرخون، يتصارخون، يفتعلون من الصراخ، هو الصياح بجهد وشدة، واستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته. قال القرطبي: يستغيثون في النار بالصوت العالي، والصراخ الصوت العالي. ومن القرائن التي تقطع بنفي التنعم في النار أن الله لعنهم، فقال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. واللعن الطرد والإبعاد على سبيل التسخط، وقد أخبر أنهم يتحسرون على كفرهم ويدعو بعضهم على بعض بمزيد من اللعن ومضاعفة العذاب، ولو كانوا يتنعمون في النار على حسب مزاجهم لم يتصور منهم شيء من ذلك. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقد صرح القرآن بأنه لا خلاق ولا نصيب لهم في الآخرة، فقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن منظور: الخلاق النصيب من الخير. بل إن القرآن المجيد أكد بجملة من أساليب التأكيد أنه ليس لهم أي شيء من جنس النصيب من خيرات الجنة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال الطبري: لا خلاق لهم لا حظ لهم في خيرات الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب في نعيم الآخرة. ونظير هذه الآية قوله تعالى: وما له في الآخرة من نصيب. ومنها أيضا أنهم يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، ويلعن بعضهم بعضا، إلى آخر ما هناك من الآيات التي انعقد عليها إجماع المسلمين، سوى من خالفهم في عصور متأخرة فلم يقدح في إجماعهم قبل إحداث الخلاف وبعده. لذلك قال العز: النار مشحونة بالغموم وأسبابها والآلام وأسبابها، وهي خالية من جميع اللذات والأفراح. وبهذا يظهر إثبات الفرق الواسع بين الكفر والإيمان في المصير، فإذا ظهر ذلك فلن ينتفع دعاة الإبراهيمية في محاولة التقريب بين الأديان باستعارة هذا الاعتقاد الباطل. ولهم عقائد أخرى اقتبسوها أيضا من كتب الصوفية. المسألة الثانية: اختزال الدين في روحانياته بين المتصوفة والإبراهيمية. فمن تعاريف الدين أنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. من تعريفات الدين: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح، يعني يسوقهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. وهذا يشمل العقائد والأعمال. ويقال في تعريف الدين أيضاً أنه وضع إلهي يرشد إلى الحق من الاعتقادات والخير في السلوك والمعاملات. ويتضح هذا التعريف من رجوع إلى حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أركان الإيمان وأركان العبادات والإحسان، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بهذا المفهوم الواضح للدين تكتمل أركان الدين، وتتضح غاياته وأهدافه في تحقيق الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. ولا يتم ذلك باختزال الدين في ركن دون ركن. ولما جنح المخالفون إلى القول بالحلول والاتحاد بنوا على ذلك تأخير مكانة العبادة والالتزام بتكاليف الشرع، ومحاولة تعويض ذلك بادعاء الروحانيات والوجدانيات. ومن هذه العقلية الفاسدة تولدت فكرة اختلاف مراتب الشريعة والطريقة والحقيقة، على أن تكون الشريعة أدونها وأن تكون الحقيقة أعلاها. الشريعة والطريقة والحقيقة، كما قالوا: لا إله إلا الله توحيد العوام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا الجنوح إلى الروحانيات والوجدانيات يمثل في هذا العصر نقطة التقاء عالمية ارتمع فيها الباحثون عن بديل يسد الفراغ الذي تركه الدين في حياتهم. فالعالم في تقدير الفيلسوف الفرنسي لوك فيري مر في أطوار وحقب فلسفية حتى وصل إلى نهاية الحداثة ونهاية الإنسانوية، إنسانوية الأنوار وحقوق الإنسان. لكن هذه الحقبة والحداثة مهما تقدمت الاكتشافات العلمية والإبداعات التقنية تبقى عاجزة، لا تروي تعطشنا إلى الظفر بإجابة عن تساؤلاتنا عما ينبغي أن تكون عليه حياتنا، وكيف تكون حياة طيبة لنا نحن البشر الفانين، تكون حياة كفيلة بإنقاذ وجودنا من السخف الذي به يتهدد قصر وجودنا. ولذلك لا بد من الانتقال، يقول، إلى الحقبة الخامسة، وهي ثورة الحب والتعاطف، وهي الإنسانوية الثانية. بهذا يعبر لوك فيري عن ضنك الحياة وطغيان المادة وزحمة المدنية التي ضيقت على الإنسان مسكنه وحاصرته بالأجهزة حتى جففت وجدانه واشتد ظمأه وحنينه إلى ما يسميه الحب. وهنا يلتقي جميع الضالين الذين يطلبون التعويض عن الدين الحقيقي بهذه الفلسفة السقيمة. وفي ساحة الحب والتأله يلتقي الهارب من مادية الغرب وهدير مراوح الأجهزة والحواسيب مع القادم من الهند والصين بروحانية بوذية وطاقة كونية. وفي حرارة الحب تذوب العبادات ويبقى منها التأمل الروحاني والسفر خارج الجسد. ويبدو هذا مشابهاً لما يسميه المتصوفة بالوصول إلى الفناء والاتحاد. ولا ريب أن لدى المسلمين مكتبة وتراثا ونثرا وأشعارا تضيف الكثير إلى هذا النادي. وهذا هو الذي يفسر عناية دعاة الإبراهيمية والحداثيين والمستشرقين بنقل أشعار القائلين بالحلول والاتحاد، ويفسر أيضا شغفهم بالاقتباس من مصادرهم، حتى بلغ الأمر بأحدهم إلى استغراق 50 سنة من عمره في دراسة الحلاج القائل بالحلول. المسألة الثالثة، دعاة الإبراهيمية يقتبسون من عقيدة الحلول ووحدة الوجود. هل هناك فرق بين الحلول والاتحاد؟ الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول إثبات لوجودين، بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد تركب من موجودين. تسمع الكلمة دائما مقترنة، حلول واتحاد، هل بينهما فرق؟ الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول إثبات لوجودين حل أحدهما في الآخر، فهو إثبات لوجودين، بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد تركب من موجودين. والحلول يقبل الانفصال كما في حلول الحصاة في كأس الماء، أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال كالعسل في الماء. ينتهي بهما التحريك المستمر إلى الاتحاد في ذات واحدة هي شراب العسل. فدعاة الإبراهيمية تقتبسون من عقيدة الحلول ووحدة الوجود. الحلول علاقة بين موجودين يختص فيهما وجود أحدهما في الآخر، بحيث تكون الإشارة إليه إشارة إلى الآخر، لقد حل فيه كحلول ماء الورد في الورد وحلول الماء في الإناء. حلول الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا. فدعاة الإبراهيمية يقتبسون من عقيدة الحلول ووحدة الوجود. ومن العقائد الثابتة القطعية عند أهل السنة أن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا يحل فيه شيء من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه، لا تحل ذاته في غيره ولا تحل صفته في غيره، بائن في وجوده عن المخلوقات ليس كمثله شيء في ذاته ووجوده وسائر صفاته، لا يتحد بمخلوقاته ولا تتحد به مخلوقاته. واتفق أهل السنة على أن القول بالحلول والاتحاد باطل مخالف للأدلة القطعية والعقائد الثابتة المتواترة المتوارثة. وقد ابتعد وابتدع من خالف في ذلك من بعض المتصوفة وغيرهم. وجد المستشرقون من فلاسفة الغرب في هذه الأقوال الباطلة بالحلول والاتحاد ما يوافق مناهجهم وأهدافهم. فالقول بحلول الله في الإنسان يناسب فلسفة تأليه الإنسان، وهي الفلسفة التي أسسها الغرب بعد إعلان موت الإله بزعمهم كما صرح بذلك فريدريك نيتشه. والقول بوحدة الوجود يناسب تأليه المادة التي قامت على نفي وجود الإله، ويتفق القول بالحلول مع القول بوحدة الوجود في الثمرة العملية التي تتجلى في اختزال الدين في المشاعر الوجدانية والخوض في الروحانية. ولا بد من عنوان بارز يوضح كيف التقى الفريقان في اختزال الدين بالروحانيات: عقيدة الحلول وتوظيفها في تأييد الإبراهيمية. من أصول عقائد المسلمين تنزيه الله تعالى عن الحلول في المخلوقات وحلولها فيه. قال التهانوي: اعلم أن المخالف في هذا الأصل طوائف ثلاث. الأولى النصارى، قالوا حل الباري تعالى في عيسى عليه السلام، والثانية النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة، قالوا لا يمتنع أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين فأكملهم العترة الطاهرة، ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم، وهذه ضلالة بينة. وأما الطائفة الثالثة فقد قال بعض المتصوفة: يحل الله تعالى في العارفين، فإن أراد بالحلول ما مر فقد كفر، وإن أراد شيئاً آخر فلا بد من تصويره أولاً حتى نتكلم عليه بالنفي والإثبات وحتى يعطى الحكم. ويشير التهانوي بذلك إلى الحسين بن منصور الحلاج، فقد شاع من كلامه وشاره في الحلول ما شاع حتى وصل إلى الفقهاء وانتهى إلى القضاء، فقتل وصلب أيام المقتدر العباسي سنة 939. قال ابن النديم: قرأت بخط عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر، قال: كان الحلاج مشعبداً محتالاً يتعاطى التصرف ويدعي كل علم، وكان صفراً من ذلك، يعني هو يدعي كل علم وهو صفر من ذلك، وكان يعرف في الكيمياء، وكان مقداماً جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم، ويدعي عند أصحابه الإلهية ويقول بالحلول تعالى الله وتقدس عما يقول. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وتبرأ منه، أي من الحسين بن منصور الحلاج، تبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما سترى، يقول الذهبي، من سوء سيرته ومروقه، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة. ونقل الذهبي أنه لما أخرج الحلال ليقتل قال لأصحابه: لا يهولنكم، فإني عائد إليكم بعد شهر. قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة توضح أنه ممخرق حتى عند القتل، لكن هذه المخرقة راقت للمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون المتوفى سنة 1962، ووجد فيها ضالته بعد تخبط الغرب وتقلباته الفكرية والدينية بين النصرانية المحرفة والثورة عليها والغرق في العدمية والفراغ الروحي. فوجد ماسينيون في هذا الحلول وأدبياته شيئاً يناسب ادعاء النصارى في حلول اللاهوت في الناسوت. لأجل ذلك قضى ماسينيون ما يزيد عن 50 سنة في دراسة تراث الحلاج، وكتب فيه أطروحته المسماة بآلام الحلاج. وفي هذا التراث والآلام وأدبيات الحلول والعشق الإلهي ودد دعاة الإبراهيمية ما يصلح أن يكون مشتركاً إبراهيمياً روحانياً فارغاً من واجب الجهاد والدفاع عن المقدسات والشهادة في سبيل الله. وبهذه الروحانيات المنزوعة يمكن أن تلتقي مع النصرانيات المفصولة عن الدولة وأن تتعايش مع أدعياء الإبراهيمية. أما عقيدة الاتحاد فدعاة الإبراهيمية يقتبسون من عقيدة وحدة الوجود واتحاد الخالق بالمخلوق، وهذه المسألة من أكثر المسائل غموضاً، لذلك يكثر فيها الباحثون الجدل وتبادل الاتهام بسوء الفهم. ولا يبالغ إذا قيل إن إبطال هذا المذهب أسهل من فهمه، إبطاله أسهل من فهمه. وقد لخص بعض الباحثين هذه المسألة من أعلى نقطة تفرعت منها، فبدأ بإجمال اختلاف العقلاء في وجود الله ووجود ما سواه والمعبر عنه بالعالم أو المخلوق، وجود الله ووجود ما سواه، ما سواه العالم أي المخلوق. فقال: من العجب افتراق أناس معدودين من عقلاء البشر وعلمائهم في مسألة وجود الله ووجود ما سواه المعبر عنه بالعالم على أربعة آراء متباينة. الأول: إثبات وجود الخالق ووجود المخلوق وهو العالم. الثاني: القول بنفيهما، لا خالق ولا مخلوق، وهذا قول الفلاسفة الذين يعتقدون أن الواقع ليس واقعاً، الواقع مجرد فكرة أو وهم تتخيله عقولنا كما يتخيل المسافر في الصحراء وجود الماء في السراب، ولكن الأصل عند هؤلاء الفلاسفة أنه لا خالق ولا مخلوق ولا وجود لخالق ولا لمخلوق، وإنما المسألة مبنية على التوهمات. كل شطحة، كل نزعة جنون يمكن أن تجدها مذهباً عند الفلاسفة، عند هؤلاء الضلال. يعني هو يتصور الآن أنه لا وجود، فيقول: ما هذا؟ هذا الوجود محسوس، منظور، مسموع، ملموس، إلى غير ذلك. يقول: لا، هذا توهم. تماماً كما يتخيل المسافر في الصحراء وجود الماء في السراب. ويقولون هؤلاء فلاسفة، هؤلاء مفكرون، هؤلاء صفوة البشر عند هؤلاء. مع هذا الضلال المبين وما لا يتقبله عقل بشيء أبداً من ألوان القبول. الثالث من الآراء قول الملاحدة الماديين بإثبات وجود العالم ونفي وجود الله جل وعلا. الرابع: القائلون بإثبات وجود الله ونفي وجود العالم أي المخلوق. والرأي الأخير مذهب وحدة الوجود، يثبت وجود الله تبارك وتعالى وينفي وجود العالم، لأن الذين يقولون بوحدة الوجود يقولون: ليس ثم خالق ولا مخلوق، إنما هو واحد، فينفون الموجود، وكل ما هو موجود هو واجب الوجود، وكل ما هو مخلوق هو الخالق أيضا، فالخالق المخلوق والمخلوق الخالق والعابد المعبود والمعبود العابد. هذه الإبراهيمية، وهذا ما يترتب عليه ما تسمعه من الآراء التي يصبحون الناس ويمسون الناس بها صباحا ومساء، ومن الأحكام التي تتعجب لها جدا. هذه جذورها، هذه أصولها، وإذا علمت ذلك زال العجب، لأنه إذا علم السبب ذهب العجب أو بطل العجب. فالرأي الأخير وهو إثبات وجود الله ونفي وجود العالم، نفي وجود المخلوق، إثبات وجود الله ونفي وجود العالم، هذا مذهب وحدة الوجود. وقد يسمى هؤلاء الوجودية أو الاتحادية لقولهم بأن حقيقة الله هي الوجود، وأن وجود العالم ووجود الله، ولا وجود له سبحانه غير هذا الوجود، فالله والعالم موجود واحد. غموض هذه المسألة يزول إذا استعملوا الألفاظ التي تعبر عنها حقيقة، بأن يقولوا: نحن نعتقد أنه لا موجود إلا الله، وأن يسموا المذهب بالاسم كالروح. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن هذه الأخطار انفتاح أبواب المفاسد العظيمة، فاضطر أصحابها إلى القول بتنعم أهل النار، يتنعمون بسلاسلها وحياتها وبعد إزالة الفارق بين الخالق والمخلوق من الطبيعي أن يضطروا إلى إزالة الفارق بين عبادة الله وعبادة الأصنام، فليس تم إلا الله، فهذه الأصنام هي الله، وكل معبود عبد هو الله، بل كل موجود وجد هو الله عند هؤلاء، هو الإله، حتى الجعل، حتى الخنافس والحشرات والجعل، فكل هذا عندهم هو ربهم. ولذلك يقولون: فما عبد غير الله في كل معبود، فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده، ففي حال أقر به وفي الأعيان أجحده، فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. هو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات، ولو لم يكن الأمر كذلك ما صح الوجود، فهو عين الوجود. وهذا ما نقله الحافظ الذهبي، وقال تعليقا: تعالى الله عما يقوله علوا كبيرا، استغفر الله. وحاكي الكفر ليس بكافر. ولا ريب أن إزالة الفارق بين الخالق والمخلوق ستؤدي حتما إلى إزالة الفارق بين عبادة الله وعبادة الأصنام، وهذه ثمرة يفتش عنها دعاة التقريب بين الأديان وحرية الاعتقاد ونفي الفرق بين الكفر والإيمان، الثمرة التي يفتش عنها دعاة الإبراهيمية للتقريب بين توحيد المسلمين وتثليث النصارى وتشبيه اليهود، الكل واحد ولا فارق، هذا ما تريده الإبراهيمية، ما تركز عليه. وبهذا يظهر اتفاق القول بالحلول مع القول بالاتحاد في الثمرات العملية التي تتجلى في اختزال الدين في المشاعر الوجدانية والخوض في الروحانية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.